الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله تعالى في كتابه هداية الناسك إلى أهم المناسك: دخول مكة. فإذا وصل إلى مكة يسن له أن يدخل المسجد الحرام من باب السلام المقابل لباب بني شيبة، لأنه وجه الكعبة، ودخوله من أي باب من أبواب الحرم جائز. فإذا دخل قال: بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا رأى البيت قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله، والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا، والحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام قد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وما زاد من الدعاء المثور فحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: دخول مكة. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله ما يشرع في الإحرام ومحظورات الإحرام وحكم من ارتكب شيئا من هذه المحظورات، هنا نبه على ما يشرع عند دخول مكة، وهو بداية أداء المناسك من الطواف والسعي للمعتمر، كذلك طواف القدوم لمن حج قارنا أو مفردا، والسعي بعد هذا الطواف. قال: فإذا وصل إلى مكة، أي وصل الحاج إلى مكة، يسن له أن يدخل المسجد الحرام من باب السلام المقابل لباب بني شيبة، لأنه وجه الكعبة، ودخوله من أي باب من أبواب الحرم جائز. هنا نبه المصنف كما نبه غيره من أهل العلم أن السنة إذا دخل البيت أن يدخل من باب بني شيبة، وهو الباب المقابل بل القريب قديما من المقام، من مقام إبراهيم. وقد نبه الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم أن هذا الباب لا يعرف الآن، وإن كان في الأبواب باب بني شيبة، ولعله في مقابل الباب القديم. وأما باب بني شيبة فذكر شيخ الإسلام في منسكه أنه باب كبير وعظيم، وممن يعني يعنى بالصور أحد الذين لهم عناية بهذا ذكر أن هذا الباب معروف من قديم، وأنه التقطت له صورة ما يقرب من 100 سنة، وهذا موجود الآن في الأنترنت لمن بحث في باب بني شيبة، ذكر صورة وهو باب كبير، وقال أنها صورة قديمة، ولعل هذا من الأبواب القديمة التي كانت قبل هذا العهد وما حصل فيه من التوسعة. وقديما كانت الأبواب قريبة جدا من الكعبة، بل لربما كان موطنها الآن في صحن الكعبة، وهو مكان الطواف. وهذا الباب حسب ما جاء في الصورة أنه قريب من المقام، ثم يليه باب السلام وهو أبعد منه، فكأن باب السلام باب قديم، ثم بعد باب بني شيبة باب قديم، ثم وسع المسجد وكان باب السلام أبعد منه، ثم جاءت التوسعة هذه الجديدة فابتعدت الأبواب أيضا. لكن قال العلماء المقصود من ذلك أن دخول النبي صلى الله عليه وسلم يكون مواجها للحجر حتى يشرع في طوافه مباشرة، وأنه دخلها من الناحية الشرقية ومن الأبواب التي تكون الآن مواجهة لباب الكعبة، وهي من الجهة الشرقية، فإذا دخل من هذه الأبواب كان عن يساره الحجر الأسود وبدأ به بدأ بالطواف. ومن أي الأبواب دخل فهذا مجزئ، لكن إن كان دخوله من الأبواب التي تكون مواجهة للباب لباب الكعبة أو للحجر الأسود فلعل هذا أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل البيت بادر للطواف، ومعلوم أن الطواف هو تحية البيت، فكلما كان الدخول من الأبواب القريبة منه ولم يشتغل بغيره وإنما بادر للطواف فإنه أول ما دخل البيت استلم الحجر ثم طاف عليه الصلاة والسلام. فمن تمكن من ذلك فهذا حسن، ومن لم يتمكن أو صادف زحام فإنه لا ينبغي أن يشق على نفسه بالزحام ولا على غيره. ودائما العلماء يذكرون قاعدة أنه إذا تعارض الواجب والنفل فإنه لا ينبغي أن يتوصل لتحقيق النافلة بالتفريط في شيء من الواجبات. ومعلوم أن الرفق بالمسلمين والرحمة بهم وعدم أذيتهم هذه من الأمور الواجبة، وأذيتهم محرمة، فإذا كان هذا يترتب عليه أذية للمسلمين أو مشقة فإنه لا يفعل، مثل بعض الآن من يكاد يقاتل من أجل أن يقبل الحجر، هذا جهل، تقبيل الحجر سنة، ولربما قتل دونه بعض المسلمين، فهذا لا يجوز. ولا تتعجبوا، ولا قد لا يكون هذا من المبالغة إن قلنا أنه يقتل، لأنه كم من ضعيف دفع فسقط فنقل إلى المستشفى فمات. وبعض الناس الآن يعني يكون أجرى عملية ثم بعد ذلك لربما انفتح الجرح أو وقع على الأرض وتضرر أو سقط ومات. فالناس اليوم فيهم الضعيف، فيهم المريض، وفيهم كبير السن، فمهما ظن بعض الناس أن هذه الأمور أنها يسيرة إلا أنها عظيمة وآثارها عظيمة. فينبغي للمسلم أن يحرص على دينه وأن يكون فقيها بدينه، إن تمكن من استلام الحجر دون زحام فهذا حسن، وإلا فلا يشق على نفسه. والمسلم إذا ترك شيئا ما تركه إلا لله عوضه الله خيرا منه، فإذا كان تركه لاستلام الحجر ليس لكسل ولا لرغبة عنه ولكن للرفق بالمسلمين كتب الله أجره، ولربما أعطاه أعظم من أجر تقبيل الحجر. كذلك الدخول من باب بني شيبة إذا تمكن من أن يدخل من هذه الأبواب، وإلا هذا الباب غير معروف الآن، فيكون هذا حسن، لأن المقصود ليس هو باب بني شيبة فيما يظهر، ولكن لما كان هذا الباب قديما هو أقرب الأبواب إلى الكعبة إلى وجه الكعبة دخل منها النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء يذكرون له علتين، العلة الأولى أنه دخل الكعبة من وجهها ولم يأتيها من الخلف يعني من جهة الباب، والأمر الثاني قالوا أنه بادر إلى أقرب الأبواب للحجر حتى يشرع في الطواف. فإذا عرفنا المقصود فإنه يسعى في تحقيق المقصود الشرعي بأيسر السبل إذا تمكن المسلم من ذلك. قال المصنف ودخوله من أي أبواب من أي باب من أبواب الحرم جائز. نعم هذا هو المقرر عند أهل العلم، وهو محل إجماع أهل العلم أن من دخل من أي الأبواب فإنه لا حرج عليه ولا إثم عليه، ولكن فرق بين ما يستحب وما يكون فيه فضيلة وبين ما هو جائز. قال فإذا دخل قال بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا ذكره المصنف وجاء في بعض كتب الفقهاء قديما من هذه الأدعية وغيرها، ولكن الذي ذكره العلماء والمحققون أنه لم يثبت في دخول المسجد الحرام دعاء خاص غير ما ثبت في دخول المساجد كلها، وهو أن الداخل للمسجد يقدم قدمه اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ولا أعلم دعاء خاصا في دخول البيت الحرام أو المسجد الحرام. وهذا الذي ذكره كثير من أهل العلم، وهذه الأدعية جاءت في بعض كتب العلماء، ولا يزال بعض أهل العلم يذكرها في منسكه، لكن لم يرد هناك في السنة شيء ثابت في هذا، والأولى الأخذ بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد. قال: فإذا رأى البيت قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة، إلى آخر الدعاء. هذا أيضا لم يثبت، وقد أورده بعض مصنفين كالطبراني وابن جريج، لكنه لم يثبت، وإنما هو من مراسيل مكحول كما ذكر المصنف كما ذكر المحقق هنا. فهذا أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يكون بعض السلف دعا به ونقل، ولكن هذا لا يدل على أنه سنة متبعة، وإنما من دعا بدعاء عام لا يدخل في الأدعية التي تشرع من النبي صلى الله عليه وسلم مثل الدعاء عند دخول المسجد، هذا مشروع من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما باب الدعاء فهو عام، من دعا إذا رأى البيت بدعاء عظيم وسأل الله أن يزيد هذا البيت تشريفا وتعظيما، ولا يقصد بذلك أن هذا دعاء مأثور ولا يلتزمه عند كل دخول، فالأمر في هذا واسع. أيضا ما ذكر هنا من قوله: الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وينبغي لكريم وجهه وعزيز جلاله، هذا ذكره أيضا ابن قدامة في المغني، وهو أيضا لم يؤثر مما نقل عن أهل العلم. وينبغي أن يفرق بين الأدعية العامة التي تنقل عن السلف وبين الأدعية الخاصة التي تشرع في مواطن خاصة أو في أحوال خاصة، فهذه ينبغي أن تلتزم. وأما ما نقل عن السلف من أدعية العامة فمن دعا بها دعاء عاما في غير من غير أن يلتزمها في كل وقت وفي كل حين فإنه لا بأس بذلك. نعم.
والمصنف رحمه الله: صفة الطواف ودعاؤه. صفة الطواف ودعائه: فإذا أراد الطواف نوى بقلبه ولا يتلفظ بالنية، لأن محلها القلب والتلفظ بها بدعة، ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من أصحابه البتة ولا أحد من الأئمة الأربعة أنه تلفظ بها أو قال: نويت أن أطوف أو نويت أن أسعى أو نويت أن أصلي. والخير والبركة في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فيبتدئ الطواف من الحجر الأسود ويجعل البيت عن يساره مطبعا، فيجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ثم يستلم الحجر ويقبله من غير صوت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكي، فقال: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات. رواه ابن ماجه. وفي الصحيحين أن أسلم قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. قال الحافظ رحمه الله: وفي قول عمر هذا التسليم وفي قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها، وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه. فإن شق استلامه وتقبيله استلمه بيده وقبل يده، فإن شق ذلك أشار إليه إشارة ولا يزاحم أحدا لتقبيله لئلا يؤذي الطائفين، ويقول عند استلام الحجر بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول من طواف القدوم ويمشي على عادته في الأربعة الأخيرة. والرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطى وهو الخبب، ولا يسن رمل ولا اطباع في غير هذا الطواف، كما أنه غير مشروع للنساء ولا لحامل معذور ولا لمحرم من مكة أو قربها. وكلما حاذ الحجر الأسود والركن اليماني استلمهما إن تيسر له ذلك، ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويقول كلما حاذ الحجر الأسود الله أكبر، ويكثر في بقية طوافه من الذكر والدعاء، ومنه اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. وما
ثم ذكر المصنف رحمه الله صفة الدعاء، صفة الطواف وما ورد فيه من الدعاء. قال فإذا أراد الطواف نوى بقلبه ولا يتلفظ بالنية، لأن محلها القلب والتلفظ بها بدعة. إذا أراد الطواف أي الطواف المشروع في النسك، وكذلك الطواف الذي يتنفل به، فإن الطواف يشرع ركنا من أركان الحج والعمرة وهو واجب كطواف الوداع، وسنة كطواف القدوم على الصحيح من أقوال أهل العلم، ويتنفل به خارج الحج والعمرة لمن أراد التنفل بالطواف. وأما السعي فإنه ركن من أركان الحج والعمرة وليس هو بواجب ولا بمستحب لا في حج ولا عمرة، وإنما هو ركن ويؤدى مرة في الحج والعمرة ولا يتنفل به. فالطواف قال إذا أراد الطواف نوى بقلبه، أي ينوي بقلبه الطواف الذي أراده، فإذا كان طواف قدوم نوى طواف القدوم، وإذا كان طواف إفاضة نواه بقلبه، وإذا كان طواف وداع نواه بقلبه، والنية مؤثرة. النية على قسمين كما قال العلماء وقرره المحققون، نية مميزة بين العبادات وهذه لا بد منها في تحقيق العمل المشروع كالذي صلى خلف إمام، إمامه بنية وهو بنية، من فاتته صلاة الظهر وجاء والإمام يصلي العصر فدخل معه بنية الظهر، ما الذي ميز المأموم عن الإمام في هذه الصلاة؟ النية، هذا نوى العصر وهي الصلاة الحاضرة وهذا نوى الظهر. كذلك الطواف لو أنه طاف متنفلا في وقت طواف الإفاضة لا يقال أنه أدى طواف الإفاضة، وكذلك لو طاف في وقت طواف النسك سواء كان واجب أو مستحب فلا يقال أنه أدى حتى ينوي بقلبه هذا الطواف. وكذلك الغسل والوضوء وكذلك الصيام، فإن الذي يميز هذه العبادات عن العادات هي النية، مثل من غسل أعضاء الوضوء كما يتوضأ المتوضئ من غير نية فإن هذا لا يقال أنه متوضئ، ولو اغتسل للتنظف وكان على حدث لا يرفع هذا الغسل الحدث إذا لم تصحبه نية. كذلك من أمسك عن الطعام والشراب منذ الفجر إلى غروب الشمس ولم ينوي الصيام لا يكون صائما بإمساكه. فهذه النية مؤثرة في قبول العمل، وهي النية المميزة بين العبادات بعضها عن بعض وبين العبادات عن العادات. والنية الثانية هي التي يطلق عليها الإخلاص، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فهذا الإخلاص في العمل وهو أن ينوي بعمله وجه الله، يريد ما عند الله. فإذا النية في الطواف معتبرة ولا بد منها، وهو أن ينوي بقلبه ولا يتلفظ بلسانه، لأن التلفظ بالنية في العبادات كلها بدعة كما قال العلماء، قال بعضهم باستثناء الحج والعمرة فإنه يتلفظ فيهما بالنية، يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة. والصحيح أن هذا ليس تلفظ بالنية، وإنما هو إهلال بالنسك، فلا يقول هذا على سبيل التلفظ بالنية، لأن النية موجودة في القلب. والصحيح أن القاعدة عامة أن التلفظ بالنية بدعة، وأما ما يحصل من المعتمر والحاج وهو الإهلال بالنسك فإن هذا شرع، ولهذا لو لم يتلفظ ونوى فنيته صحيحة، لو نوى بقلبه ولم يتلفظ فنيته صحيحة. ولو كان التلفظ بالنية، لو كان هذا الإهلال هو التلفظ بالنية لمن عقد الإحرام إلا بالتلفظ. وبإجماع العلماء أنه لو نوى بقلبه الدخول في النسك ولم يهل بما نوى كان يقول لبيك اللهم عمرة أو حجة فإحرامه صحيح، وإنما الإهلال سنة، إهلال بالحج والعمرة سنة. قال ولا يتلفظ بالنية لأن محلها القلب. نعم، النية محلها القلب، هي عمل القلب وليس محلها اللسان. العبادات على أقسام، منها ما محله القلب وهو الاعتقادات وأعمال القلوب كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل، ومنها ما محله الجوارح كالصلاة في ركوعه وسجوده وقيامه وجلوسه، هذه أعمال الجوارح. ومنها ما محله اللسان مثل قراءة القرآن وذكر الله والأذان، تعليم العلم والذكر باللسان. فالنية محلها القلب. قال والتلفظ بها بدعة، تلفظ مثل ما يقوله بعض الناس، يقول اللهم إني طويت نويت أن أطوف طواف القدوم، أو اللهم إني نويت أن أطوف طواف الوداع أو طواف الإفاضة، هذه بدعة، وإنما ينوي بقلبه أن هذا الطواف هو طواف القدوم أو الوداع أو ما شاء مما يتنفل به من الأطوفة. وبعض الناس يتكلف في النية ويظن أنه لا بد أن يقف ويقف طويلا حتى تتمكن النية من القلب. النية حركة القلب سريعة جدا، بمجرد أن تنوي ما شرع لك وتقصد بقلبك فإن هذه هي النية. بل لا يتصور لإنسان يطوف من غير نية، فالنية هي ما قام بالقلب من قصد الفعل على الوجه المشروع يريد به ما شرع له. قال ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحاب البتة ولا أحد من الأئمة الأربعة أنه تلفظ بها، أو قال نويت أن أطوف أو نويت أن أسعى أو نويت أن أصلي. نعم، هذا نقل باستقراء ذكره العلماء أنه ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن الأئمة الأربعة الفقهاء ولا عن غيرهم من أهل العلم أنهم كانوا يتلفظون بالنية، وهذا يفعله الآن بعض الناس في الصلاة، نويت أن أصلي صلاة العشاء مقيما خلف الإمام في المسجد النبوي، والإمام لربما شرع في الفاتحة وفاتته تكبيرة الإحرام. إن بعض العلماء يقول تكبيرة الإحرام إدراكها بعدم شروع الإمام في قراءة الفاتحة، فلا ينبغي التأخر حتى يشرع الإمام في القراءة. قراءة الإمام شروعه في قراءة الفاتحة هي من الصلاة، فادخل في الصلاة ولا يبدأ الإمام بقراءة الفاتحة إلا وأنت مؤتم به. على كل حال في خلاف في مسألة إدراك تكبيرة الإحرام، لكن ما ينبغي التأخر عن الإمام، وهذه من الوساوس. الإنسان يبقى ويتمتم بكلمات مبتدعة، ولربما يعني وقف طويلا، حتى إن بعض أهل البدع يقول لا بد أن يتمثل الكعبة بين عينيه يراها أمامه الآن. وبعضهم لما سئل لماذا لا تكبر قال أنا لا تأتيني الكعبة بسرعة، لا تتمثل لي بسرعة. قال وتعجب كيف أنتم بسرعة تأتيكم الكعبة تتمثل بين عينيك، يظن أن هذه سنة. هذا جهل من جهل المسلمين بدينهم. كذلك السعي، الصلاة، الذكر، كل هذه الأشياء لم يشرع فيها التلفظ بالنية، لأن النية محلها القلب، والله عز وجل مطلع على ما في القلوب. قال والخير والبركة في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بلا شك كل خير قد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء به من الدين فهو الخير وهو الكمال الذي ليس بعده نقص، وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه أصحابه فهو من البدع المحدثة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. لما أمر بسنته وسنة خلفائه حذر من البدع، قال وإياكم ومحدثات الأمور. هذه البدع التي زينها الشيطان. الشيطان لما يئس من المسلمين في صرفهم عن دينهم وعن عبادتهم وعن حجهم وعن صلاتهم دخل عليهم في البدع وزين لهم بعض البدع، وهذه الأمور كلها لم تشرع. وهو يريد هذا الشيطان الذي هو عدو لنا وحذرنا الله منه، يريد منا أن نخرج عن السنة بأي طريق، سواء بطريق الغلو أو التقصير. قد ذكر الإمام ابن القيم أن الشيطان يشام الإنسان، فإذا وجد فيه ميل للعبادة والحرص ما يأتيه من باب التثبيط وإنما يأتيه من باب الغلو، وإذا وجد فيه تساهل أتاه من باب التقصير، لأنه يصعب عليه أن يأتي الرجل المستقيم المتدين فيثبطه عن الصلاة، لكن يشغله بالبدع وبالوساوس، ويأتي للمتهاون ويشغله به ويصرفه عن العبادة بالتقصير. قال فيبتدئ الطواف من الحجر الأسود، هذا هو بداية الطواف، يبتدئ الطواف من الحجر الأسود أو من محاذاته، ليس بالضرورة أن يبدأ من الحجر الأسود كما يظن البعض أنه لا بد أن يأتي للحجر الأسود ويقف عنده ويطوف، لا، المقصود أنه من محاذاته، من محاذات الحجر الأسود. إن تمكن، والآن يصعب مع كثرة الحجاج إن يستلمه ويقبله ثم يبدأ في الطواف، وإلا فإنه يكفيه المحاذاة. إذا حاذ الحجر الأسود فإنه يبدأ بطوافه ويجعل البيت عن يساره، هذه هي صفة الطواف، أن يجعل البيت عن يساره ولا يطوف بالعكس عن يمينه، يجعله عن يمينه، وإنما يبدأ بالحجر الأسود، ثم بعد ذلك أول ما يقابله الباب، ثم مقام إبراهيم، ثم حجر إسماعيل، ثم الركن الشامي، ثم الركن اليماني، إلى أن يأتي إلى الحجر الأسود. هذا هو السير الصحيح في الطواف. ونبه على خطأ ترونه كثيرا، بعض من يأتي بالنساء والصبيان والصغار يتحلقون فيشكلون حلقة، هذه الحلقة مكونة من 4 رجال يمدون أيديهم. الذي يظهر أن أحد هؤلاء هو الذي طوافه صحيح، وهو الذي يطوف في اتجاه باتجاه الطائفين، جعل البيت عن يساره، لكن في مقابله تماما من يمشي على خلف القهقري كما يقال، فهذا جعل البيت عن يمينه، ويقابله رجل آخر أمسك بيده وهذا أمسك بيده، هذا جعل البيت خلف ظهره وهذا استقبل البيت، فهؤلاء يخشى أن لا يقبل طوافهم لأنه على هيئة غير الهيئة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نبه بعض العلماء على هذا. فهذا من الحرص الزائد كما يقال، فإن النساء يطوفن مع الناس، أولا هذا يؤذي الطائفين ويؤذون أنفسهم ويؤذون نساءهم، وكأنه لا يطوف بالبيت إلا هؤلاء النفر بنسائهم. فالإنسان ينبغي له أن يحرص على السنة دون تشدد، وهذه الأفعال هي التي تجلب الزحام، لو كل من طاف فعل هذا الفعل لقتل الناس بعضهم بعضا، فإن هذا يمشي وهو لا يدري ما أمامه، وإنما جعل يده في يد رجل آخر وأخذوا يطوفون بالبيت بهذه الطريقة، فهذا مخالف للسنة وفيه مشقة عليهم وعلى الناس. والإنسان إذا كان معه نساء وكان هناك أكثر من رجل فأحب ذا لو كان كل واحد منهم يعني طاف بامرأتين أو 3 يجعلهن بالقريب منه ويطوفن، وأما هذه الطريقة فهي مؤذية مع ما فيها من مخالفة أيضا هيئة النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه. أما إذا صادف الإنسان زحام وما استطاع أن يخرج من هذا الزحام إلا بأن يعني أحيانا يتغير اتجاهه بأي طريقة لمشقة أو لزحام، فهذا لا بأس به، هذا معفو عنه، لكن لا ينبغي له أن يستديم ذلك بحيث يطوف ووجهه تجاه الكعبة أو ظهره تجاه الكعبة، أو أنه يطوف وقد جعل البيت عن يمينه. قال مضطبعا، الاطباع هو أن يجعل الرداء وسطه تحت إبطه الأيمن وطرفاه على عاتقه الأيسر بحيث يكشف عضده الأيمن، هذا هو الاطباع، وهو سنة في طواف القدوم فقط، وليس من السنة الاطباع في كل الإحرام. بعض الحجاج إذا أحرم اضطبع منذ أن يأتي إلى الميقات إلى أن يخلع الإحرام، هذا مخالف للسنة وفيه مشقة، وأيضا خاصة إذا صلى فإنه ينبغي له أن يستر عاتقه. فالاطباع إنما يشرع فقط عند طواف القدوم، فإذا فرغ من الطواف أعاد الرداء على كتفيه وصلى 2 ركعات خلف المقام أو في أي مكان آخر، وإنما الاطباع هذا فقط في عند الطواف، حتى صلاة 2 ركعات اللتين يؤديهما بعد طواف القدوم فإنه يعيد الرداء إلى وضعه الطبيعي كما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي مطبعا، فيجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ثم يستلم الحجر ويقبله من غير صوت، يستلم الحجر واستلامه ومسحه بيمينه، يمسحه بيمينه ويقبله من غير صوت، يعني من غير أن يحدث صوتا أو أن يحدث يعني بكاء أو يتكلم، وإنما يقبله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه، استقبله عليه الصلاة والسلام وقبله بشفتيه، فنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا. بكاء النبي صلى الله عليه وسلم عن خشوع وليس عن تكلف، ومن عرض له الخشوع كما عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخشى الخلق لله، وكانت صلاته في خشوع، طوافه في خشوع، تقبيله الحجر في خشوع، فمن كان جاءه الخشوع والخشية ودمعت عينه فإن هذا دليل خير. ولكن لا يتعمد رفع الصوت ويظن أنه لا بد أن يبكي أو يتكلف البكاء. قال ثم التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكي، هذا عمر أيضا يبكي، وذلك من خشوعه واستحضاره لهذا المقام العظيم. فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات، ها هنا تسكب العبرات، يعني الدموع، ودموع الخشية والتقوى، ودموع التائبين. فكل يبكي، المتقي وأهل الكمال والفضل لكمالهم، وأهل الذنوب لتقصيرهم. وما من مسلم إلا هو استشعر تقصيره في حق الله وفي تأديته لعبادة الله عز وجل. وفي الصحيحين أن أسلم قال رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر وقال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا قول عمر رضي الله عنه، فهو رجل مبارك. وهذه الكلمات تدلنا على السنة في تقبيل الحجر، وأن تقبيل الحجر ليس الاعتقاد أنه يضر أو ينفع، وليس تبركا به، وليس باعتقاد أن من قبل الحجر شفاه الله من الأمراض، أو أنه إذا مسح يده على الحجر ومسح به بدنه جعل الله عز وجل له صحة وعافية وشفاء من الأمراض. كل هذا باطل، إنما تقبيله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس من باب التبرك، وإنما هو من باب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز له أن يمسح يعني الحجر ثم يمسح به بدنه، وإنما يقبل أو يستلم، ويقبل ويستلم أيضا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي معرفة قصد النبي صلى الله عليه وسلم واستحضار النية الصحيحة في تقبيل الحجر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان حقيقة الاتباع أن نفعل كما فعل على نحو ما فعل، يعني لا بد أن نوافقه في القصد والعمل. هو قبل الحجر وبكى، لكن لماذا وبأي نية؟ فمن قبله وبكى معتقد أن هذا الحجر يضر وينفع، هذا شرك، مع أن الصورة في الظاهر موافقة لعمل النبي صلى الله عليه وسلم. من قبله معتقد أن تقبيل الحجر فيه شفاء من الأمراض، هذه بدعة. من قبله معتقدا البركة أنها تنتقل من الحجر إليه، هذه بدعة. من قبله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقبله كما قبله النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال عمر إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، قال ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قال الحافظ وفي قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها، يعني تسليم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنا لا نعقل المعنى. ولو كان المعنى معقول هنا أنه تبرك لكان هذا ظاهر، وقال هذا تبرك بالحجر، لكن هذا قالوا لا يعقل معنى، وإنما هو تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله، ولو لم يعلم الحكمة فيه، لأنه لو كان مقصود البركة لعلمت الحكمة، لكن الصحيح أن البركة لم يشرع لنا التبرك بالحجر، ولو كان المقصود به التبرك لشرع للحاج ولغير الحاج أن يأتي ويقبل ويتمسح به المرضى ويغسل ويجعل في أنابيب وفي قوارير ويشربه المرضى للبركة، ما فعل هذا ولا فعله العلماء، وإنما تقبيله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن شق استلامه وتقبيله استلمه بيده وقبل يده. إن شق استلامه وهو أن يمس عليه بيده، وتقبيله استلمه بيده وقبل يده وقبل يده. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: وكذلك يستقبله بما يستلمه بما في يده ويقبل ما استلم به، مثل من كان في يده عصا، والنبي صلى الله عليه وسلم قيل أنه استلمه بالمحجن وقبل المحجن، فلو كان في يده عصا أو شمسية واستلمه به وقبل ما استلم به تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يثبت هذا لقلنا هذا غير معقول، لكن هذا هو تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا في الحجر الأسود. وأما الركن اليماني فإنه يستلم ولا يقبل. قال شيخ الإسلام بن تيمية: الحجر الأسود يستلم ويقبل، والركن اليماني يستلم ولا يقبل، والركنان الشاميان لا يستلمان ولا يقبلان. قال العلماء: والحكمة أن الركنين الشاميين أنهما ليس على قواعد إبراهيم، وإنما القواعد هي التي دخل فيها الحجر، ولهذا لم يشرع استلامهما، ذكر هذا الشيخ الإسلام. أما الركن اليماني والحجر الأسود هما على قواعد إبراهيم، هذا علل به بعض العلماء، والله عز وجل أعلم بالحكمة، لكن بالاتفاق أن المشروع هو استلام الركن اليماني. وكذلك مما يفارق فيها الحجر الأسود الركن اليماني أنه إذا حذاه لا يكبر عند محاذاته، كما ترون أن بعض الناس إذا حاذ الركن اليماني كبر، هذا غير صحيح ولا يشير، وإنما يستلمه ويكبر، يكبر إذا استلمه، فإن لم يستلمه لا يكبر ولا يشير. وأما الحجر الأسود فإنه يستلمه ويقبله ويشير إليه بعصا أو بيده ويقبل ما استلم به، فإذا لم يتمكن من استلامه لا بيده ولا بعصا فإنه يشير إليه بيده ولا يقبل يده ويكبر. قال: فإن شق ذلك أشار إليه ولا يزاحم أحدا لتقبيله لئلا يؤذي الطائفين، ويقول عند استلامه: بسم الله والله أكبر. هذا هو المشروع عند استلامه وتقبيله، أو عند محاذاته: بسم الله والله أكبر. هذه الزيادة: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، قيل أنه ورد عن ابن عباس وعن علي رضي الله عنهم. وكما قلت أن باب الدعاء واسع، ولكن لا بد من ضبط سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان يكبر ويقول بسم الله والله أكبر إذا استلمه، وإذا حذا قال الله أكبر. قال: ويطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول. يطوف سبعة أشواط، وهذا الطواف هو المشروع في كل طواف، أنه يطوف سبعة أشواط في الواجب في الركن والواجب والمستحب، سبعة أشواط، فلا يتنفل بما دون ذلك. يرمل في الثلاثة الأول من طواف القدوم، والرمل هو مقاربة الخطى، وهو دون الجري، وهو في معنى الهرولة من طواف القدوم، ويمشي على عادته في الأربعة الأخيرة، يمشي في الأربعة الأخيرة، والرمل هو في الأشواط الثلاثة الأول، فإذا نسي أن يرمل في أحد هذه الأشواط لا يقضيه في غيرها، لأن مكان الرمل هو في الأشواط الثلاثة الأول دون غيرها. قال: والرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطى، وهو الخبب، يعني بمعنى الهرولة والرمل والهرولة والخبب بمعنى واحد. يسن الرمل، قال: ولا يسن رمل ولا الطباع في غير هذا الطواف، يعني لا يسن الرمل ولا الطباع إلا في طواف القدوم فقط، كما أنه غير مشروع للنساء، لأن النساء لا يشرع لهن الرمل، وأيضا المرأة معلوم أنها بلباسها المعتاد. ولا لحامل معذور، ولا لمحرم من مكة أو قربها، لحامل معذور مثل رجل مريض فحمله آخر في عربة أو في غيرها، أو كذلك الذي يدفع العربة فإنه معذور. كذلك قالوا لا يشرع لأهل مكة، لأن هذا شرع لمن قدم إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدموا مكة وقال أهل مكة أعيتهم، قالوا: أتاكم محمد وأصحابه، أعيتهم حمى يثرب وأضعفتهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا حتى يروا قوتهم، فقالوا: هذا يشرع للآفاقي من قدم على مكة دون أهل مكة. قال: وكلما حاذ الحجر الأسود والركن اليماني استلمهما إن تيسر له ذلك، كلما حاذاهما استلمهما وقبل الحجر، وإن لم يتمكن من الاستلام للحجر للركن اليماني لا يشير ولا يكبر، وأما الحجر الأسود فإنه يشير ويكبر. قال: ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بين الركنين، بين الركن اليماني بين الحجر الأسود، وهو السنة. ويقول: كلما حذر الحجر الأسود الله أكبر، هذا على قول أنه إذا استلمه قال بسم الله الله أكبر، وإذا حذا قال الله أكبر. ومن أهل العلم يقول الأمر واسع في اللفظين، ويكثر في بقية طوافه من الذكر والدعاء، ومنه: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وغير من الأدعية المأثورة. وليس هناك دعاء خاص بالطواف والشوط الأول والشوط الثاني، كما سينبه على هذا المصنف. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وما أحدثه الناس من تخصيص دعاء لكل شوط من أشواط الطواف والسعي فلا أصل له، بل يدعو بما تيسر له من الأدعية المأثورة، وكلما قرب من البيت في طوافه فهو أولى، لكن لو غلبه الزحام فابتعد من البيت بحيث يطوف من وراء المقام أو وراء زمزم جاز.
نعم. قال: ما أحدثه الناس من تخصيص دعاء لكل شوط، هذا لم يشرع، كان قديما في كتب مطبوعة يعني دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، والحمد لله الآن بعد الوعي في المسلمين أصبحنا لا نكاد نرى هذه الكتب، وهذا من توفيق الله ومن فقه المسلمين بدينهم. فهذا الطواف ليس هناك دعاء خاص الشوط الأول والشوط الثاني، وهذه الكتب المطبوعة بهذه الأدعية لم تخرج من العلماء، وإنما يطبعها بعض التجار لتسويقها من أجل المال. وكذلك لا يشرع أن يكون هناك مطوف كما يفعل بعض الناس، يأتون برجل عامي قد لا يحسن الدعاء في نفسه ويرفع صوت اللهم اللهم يرددون وراءه، هذا ليس من فقه المسلم بدينه وعبادته. وما كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة. وأما إذا كان رجل صالح ومعه من يكون بجواره ودعا وأمن على دعائه لا بأس، وأما بهذه الصورة وهو أن يأتي كما يسمونه مزور، قال بعض العلماء واسمه يدل عليه، فإن هذه ليست من الأمور المشروعة، وفيها شغل للمسلمين عن عبادتهم. أنت لك حاجة، أتيت إلى هذا المكان وفي قلبك وفي نفسك أشياء، فارفع يديك إلى الله وادعو. لماذا تسلم نفسك لرجل يدعو لك ولا يدري ما هي حاجتك، فادعو الله. ولو لم يقل الإنسان إلا قال اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اهدني، اللهم سددني، اللهم توب علي، اللهم إني أسألك الجنة والنجاة من النار، يكفي. أيضا الطواف كلما دنا من البيت كلما كان أفضل، ولكن إذا صادف الزحام وابتعد رفقا بنفسه وبإخوانه فهذا أفضل. وكذلك لو تعارض القرب من الكعبة مع الدعاء والخشوع فإن الخشوع مقدم من القرب. قال العلماء كل عبادة، كل فضيلة تتعلق بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بزمانها ومكانها. فالطواف بالقرب من البيت فضيلة متعلقة بالمكان، والابتعاد عن مكان الزحام مع الخشوع والدعاء فضيلة متعلقة بذات العبادة. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على الخشوع وعلى استحضار ما يقول، وأن لا يدخل نفسه في زحام يشغله عن دعائه وعن عبادته. نعم.
والمصنف رحمه الله: ومن ترك شيئا من الطواف ولو يسيرا من شوط من السبعة لم يصح، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم طاف كاملا وقال خذوا عني مناسككم.
نعم، إذا ترك شيئا من الأشواط ولو كان يسيرا فإنه لا يصح الطواف، لأن الطواف الصحيح لا يصح إلا بسبعة أشواط. نعم.
وتشترط الموالاة بين الأشواط، فلو قيمت الصلاة أو حضرت الجنازة وهو في الطواف صلى ومنى على ما سبق من طواف، ويبتدئ الشوط من الحجر الأسود فلا يعتد ببعض شوط قطع فيه.
نعم، أيضا اشتراط الموالاة بين أشواط الطواف معتبرة، وإذا عرض له عارض وخرج فإنه ينبغي أن يستأنف، وأما إذا أقيمت الصلاة فإنه يبني على ما سبق، لكن هذا الشوط الذي وقف فيه للصلاة عليه أن يستأنف الشوط من أوله، لا يعتد بهذا الشوط ويطوف مكانه يعني شوطا آخر يبتدئه من الحجر الأسود. نعم.
ثم إذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إن أمكن، وإلا صلاهما في أي موضع شاء، ويقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وفي الثانية قل هو الله أحد. والسر في قراءته صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين في ركعتي الطواف هو لاستحضار عظمة الله تعالى، وإشعار القلب أن الطواف بالكعبة ليس عبادة لها، وإنما هو عبادة لله الأحد الصمد الذي لا يستحق العبادة سواه.
ثم إذا فرغ من الطواف شرع له أن يصلي ركعتين خلف المقام، وصلاة ركعتين خلف المقام سنة، بل أداء هاتين الركعتين سنة، فمن نسيهما أو شغل عنهما فليس عليه شيء، لكن الأفضل الحرص على صلاة هاتين الركعتين خلف المقام، فإذا كان المكان مزدحم مثل ما يحصل الآن ازدحام الناس ينبغي له أن يصلي في مكان آخر، ومن الفقه أن يبتعد عن مكان الزحام حتى لا يضر بنفسه وبغيره ويصليهما في أي مكان. والسنة أن يقرأ في الأولى بالفاتحة وبسورة الكافرون، وفي الثانية بالفاتحة ثم بقل هو الله أحد، هاتان سورة الإخلاص يشرع قراءتهما في راتبة الفجر وفي راتبة المغرب وفي ركعتي الطواف، فإذا تيسر له ذلك وقرأ بهما فهذه السنة، وإن لم يحصل ذلك ونسي وقرأ بغيرهما فلا بأس. قال المصنف السر في قراءة هاتين السورتين يعني فيه تذكير بعظمة الله والإخلاص، هاتان سورة الإخلاص تذكير أن الطواف بالبيت تقبيل الحجر ليس هو تعظيم للأحجار وليس هو عبادة للبيت، وإن كان البيت يعظم لتعظيم الله له، وإنما هو عبادة لله وليس هو عبادة للبيت ولا للحجر، عبادة لله عز وجل. يتذكر بسورة الكافرون والإخلاص أن هذه عبادة لله تبارك وتعالى. نعم.
وإن أحب أن يطوف أطوفة استحب أن يصلي عقب كل طواف ركعتين، وإن جمع بين أطوفة بلا صلاة صلى بعض الأطوفة لكل طواف ركعتين ولا يكفي عن الجميع ركعتان. وقال بهذا المسور بن مخرمة وعائشة وغيرهما رضي الله عنهما. ولا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي، فلا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى آخرة.
أيضا إذا طاف أطوفة متنفلا فإنه يشرع له بعد كل طواف أن يصلي ركعتين، فإذا تابع صلى طاف سبعة أشواط ثم طاف سبعة ثم طاف سبعة شرع له أن يصلي بعد فراغه لكل طواف ركعتين. وهذا ما نقله المصنف عن المسور بن مخرمة وعائشة رضي الله عنهما. كانت عائشة رضي الله عنها تطوف يعني عدة أطوفة ثم بعد ذلك تصلي بقدر ما طافت، لكل طواف تصلي ركعتين. قال ولا يشترط الموالاة بين الطواف والسعي، يعني بعض الناس يظن أنه بعد الطواف لا بد من السعي، لو ارتاح قليلا فلا بأس، بل لو أنه طاف في أول النهار وسعى في آخره فلا بأس، خاصة إذا كان معه رفقة أو نساء يشق على الرفقة المتابعة بين السعي والطواف عليه أن يرفق بهم. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وأود التنبيه لأن سنأخذ بعض الأسئلة قبل الصلاة، ونظرا لكثرة الأسئلة وأيضا ازدحام بعض الإخوة علي بعد الصلاة، فسنرجع إلى الكرسي ونستقبل الأسئلة من الحجاج ونجيب إن شاء الله بقدر ما نستطيع، على أن يكون نهاية الأسئلة هو القيام من الكرسي.
جزاكم الله خيرا ونفع الله ما قلتم. يقول السائل: أمي مريضة في رجليها والماء يزيدها في المرض، فهل تتيمم؟
نعم، إذا كان الماء يضر بها عند الوضوء فلها أن تتيمم، لأن التيمم يشرع كما قال العلماء عند فقد الماء أو التضرر باستعماله. نعم.
يقول السائل: ما هو سوق الهدي وما هي الأحكام التي تترتب على فعله؟
سوق الهدي هو أن يشتري الهدي من بلده أو من المكان الذي جاء منه ويسوقه معه في سفره إلى مكة، هذا سوق الهدي. والآن قد يتعذر ويصعب، ولربما كانت الحاجة لهذا قديما لأنه قد لا يوجد في مكة ما يكفي، لكن الآن بعد أن تبنت الدولة هذا المشروع في جلب ما يحتاج إليه الناس من الهدي والأضاحي، تنظيم هذا عن طريق البنك، أصبح هذا الحمد لله من توفيق الله، وتيسر السبل في شراء الهدي والتمكن منه بأيسر السبل، حتى الآن عن طريق النظام الإلكتروني وعن طريق الهاتف المصرفي يستطيع الإنسان أن يشتري الهدي بقسيمة ثم يحيل على حسابه ويقتطع من حسابه. نعم.
قل السائل: هل على الحاج أضحية؟ وإن لم يكن عليه فهل له أن يترك المال عند أولاده فيضحوا عنه؟
أما هو في نفسه فالحاج، يقول شيخ الإسلام: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجمعون بين الهدي والأضحية، من حج لا يجمع بين الهدي والأضحية، لكن من خلف أهله وأبناءه وضحى عنهم في بلدهم فإن هذا حسن. وأما هو في خروجه إلى الحج فإنه يكفيه الهدي إذا كان قارنا أو متمتعا.
قل السائل: هل الصحيح أن من أراد التمتع أو القران لا يجوز له أخذ شيء من شعره إذا دخل ذو الحجة ولو لم يحرم؟
كل من أراد الأضحية لا يأخذ من شعره شيء، وأما من لم يرد الأضحية فإنه لا يمتنع من الأخذ من شعره إلا إذا أحرم، إذا دخل في الإحرام فإنه يمنع من ذلك. ثم إنه لو أراد أن يضحي فإذا تحلل أو جاء وقت التحلل بأن طاف وسعى ثم أراد أن يتحلل يأخذ من شعره ويقصر، لأن هذا نسك.
قل السائل: ماذا نقول للذين يمنعون النساء من دخول المساجد لأنهن يلبسن الملابس الغير شرعية ويرفعن أصواتهن في المساجد؟
نقول لهم: جزاكم الله خيرا. الذين يمنعون النساء اللاتي يلبسن ملابس غير لائقة، هذا هو حق المساجد، أن تمنع النساء من دخول المساجد بملابس غير لائقة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تمنعوا إماء الله بيوت الله، هذا قال العلماء بشروط: أن لا تخرج المرأة متزينة، وأن تخرج في حشمة، وأن لا تؤدي إلى فتنة لا في نفسها ولا لغيرها. أما إذا خرجت وهي متبرجة أو خرجت في لباس لا يليق فإنها تمنع من الخروج من بيتها بهذا اللباس، سواء كان للمسجد أو للسوق.
يقول السائل: كم للمفرد من طواف وسعي؟
المفرد يطوف طواف القدوم، ويطوف طواف للإفاضة، وطواف للوداع، كذلك القارن. وأما المتمتع فطوافه الأول للعمرة، وليس عليه طواف القدوم، ويبقى عليه طواف للإفاضة وطواف الوداع. والسعي هو ركن في كل من النسكين في الحج والعمرة، فالعمرة فيها سعي والحج فيه سعي، فالمتمتع يسعى مرتين، مرة لعمرته ومرة لحجه. وأما القارن والمفرد فليس عليهما إلا سعي واحد، إذا سعيا بعد طواف القدوم ليس عليهما سعي بعد ذلك.
يقول السائل: ما هو الراجح في تغطية الوجه للرجال؟
هذا فيه خلاف للاختلاف في اللفظ في حديث الذي وقصته دابته، وفي بعض ألفاظه ولا تخمر وجهه، قالوا هذا الدليل على أن الوجه مثل الرأس لا يخمر، وبعضهم قال أن هذه ليست من الحديث، وإنما الذي في الحديث لا تخمر رأسه. ومنهم من سلك مسلك النظر في أحكام الوجه والرأس مثل ما ذكر الشيخ في المنسك، قال الوجه له فرض في الوضوء والرأس له فرض، والعلماء يجتهدون رحمهم الله في التوصل إلى ما هو مشروع في هذا المقام. فعلى كل حال الاحتياط في مثل هذا المقام بأن لا يغطى الوجه يعني فيه احتياط للعبادة وللنسك.
قل السائل: كنت بالطائرة متجها لجدة لابسا الإحرام، وقبل الميقات بعشر دقائق نبه قائد الطائرة أن الميقات بعد عشر دقائق، ثم أني سهوت، ثم استيقظت ونسيت، ثم لبيت بالعمرة قبل أو بعد الميقات، فهل علي شيء؟
إذا تجاوزت الميقات وأنت لم تنوي فإحرامك صحيح، النية صحيحة، لكن يلزمك هدي لتجاوز الميقات من غير إحرام. وأما إذا نويت بقلبك الدخول في النسك لكن كنت تريد أن تلبي عندما تحاذي الميقات، فالإهلال بالتلبية السنة، وأما الإحرام وهو نية الدخول في النسك فلا بد من. فإذا حصل قبل الميقات عندما نبه قائد الطائرة ونويت بقلبك أو عندما حذيت فالإحرام صحيح وليس عليك شيء. وأما إذا نسيت ولم تنوي إلا بعد أن تجاوزت الميقات فإن هذا الإحرام بعد الميقات، الإحرام صحيح لكن فيه ترك لواجب وهو الإحرام من الميقات يجبر بدم. نعم.
يقول السائل: أحس بالعجب وأنا وأتألم منه، فما هو العلاج النافع؟
العلاج أن تعرف أنك عبد ضعيف، ومن عرف نفسه عرف أنه ليس بشيء. من الذي يعجب؟ الإنسان في الصلاة الواحدة ما يستطيع يؤديها، لولا توفيق الله ما يستطيع الإنسان يقوم على قدميه، كيف يعجب العاقل؟ العجب هذا أظنه لا يحصل إلا لمعتوه أو مجنون. من عرف نفسه وعرف حال الإنسان وعرف ضعفه كيف يعجب؟ نحن نتقلب في نعم الله، توفيق الله عز وجل لنا في العلم وفي العبادة وفي هذه الأمور كلها، لولا توفيق الله ما استطاع الواحد منا أن يسجد سجدا لله. الإنسان ما يستطيع يقوم على قدميه، كم من إنسان جاءه مرض فلم يستطع أن يقوم في الصف بعد أن كان صحيحا معافى إلى أن مات، كم من إنسان جاءه المرض ولم يدخل المسجد بعد أن كان مرتادا له. أمور بيد الله عز وجل. والعجب لا يحصل إلا من جهل مطبق، جهل مركب، جهل بالنفس وجهل بالرب، فإن الله عز وجل هو الموفق وهو المعين، والإنسان ما يوفق لشيء إلا بفضل الله، وما يحصل من الخذلان هو بسبب عدم التوكل على الله، فمن توكل على الله واستعان بالله وفقه. فعلى هذا أن يستحضر أنه عبد ضعيف وأن الله هو الذي من عليه بالخير، وأن الإنسان ليس بيده شيء وإنما هو من توفيق الله.
قل السائل عبر الشبكة السائلة: هل علي شيء إذا استعملت كريما أو دهانا مرطبا علاجي لليدين وأنا محرمة، علما بأني لا أستطيع الجلوس بدون هذا المرطب بسبب الجفاف الذي يسببه الحساسية الطبية الجلدية؟
استخدام الكريمات والمرطبات هو في ذاته ليس بممنوع، يعني استخدام الدهن أو ما يرطب البشرة في ذاته ليس بممنوع، لكن كثير من المرطبات فيها رائحة عطرية، فهذه تتجنب، يؤخذ يعني نوع من المرطبات أو من الكريمات من الأشياء التي ليس فيها طيب، لا بأس بذلك.
وتقول عبر الشبكة: فتاة عقد عليها شخص وبعد ذلك طلبت الطلاق قبل الدخول، فهل ينبغي أن تأخذ شيئا من صداقها؟
هذا حسب ما بينهما، إذا كان هذا الفسخ أو أنها طلبت الفسخ لسبب يعني يقوم بالرجل وأنها خدعت ينظر في إعطائها شيء، وإذا كان بسبب منها فإنها تعيد إليه المهر لأنه لا حق لها فيه، وإذا أعطاها هو من نفسه بطيب نفس فلا بأس، ولكن الفتوى لا تصلح في مثل هذا، فإذا وجدت المشاحة ينبغي أن يعرض هذا الأمر على بعض أهل العلم وينظر ثم يوجه يعني هذا الرجل وهذه المرأة إلى ما يرى أن فيه مصلحة وإنصاف. نعم.
هل يجوز للحاج بعد طواف الوداع أن يذهب إلى منى ليرمي ثم يسافر منها؟
لا، هذا خطأ، هذا يفعله بعض الحجاج. طواف الوداع هو آخر العهد بالبيت، ومنى من مكة، فلا يطوف ثم يرجع إلى منى، كما أنه لو طاف ذهب إلى أي مكان من مكة، وإنما أيضا الطواف لا بد أن يكون آخر الأنساك، فإذا طاف ثم رمى ما جعل الطواف آخر الأنساك، فينبغي أن يؤخر الطواف إلى آخر العهد بالبيت ثم يخرج مباشرة.
قل سأل عبر الشبكة: حججنا دون حملة ووجدنا مشقة في وجود مكان أنا وأهلي، ولم نجد إلا على الأرصفة، فصرنا نبيت أو نجلس إلى الساعة الثانية عشرة